بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فكنا قد وصلنا إلى كلام وهب ابن منبه رحمه الله تعالى فيما يتعلق ب الزكاة، أو فيما ساقه داود بن قيس في كلام الحرورية لأبي شمر في خولان عن الزكاة وأدائها إلى الأمراء أنها لا تجزي فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، وذلك أنهم يقولون إن الولاة والأمراء لا يضعونها في مواضعها. قالوا فأدها إلينا فإنا نضعها في مواضعها، نقسمها في فقراء المسلمين ونقيم الحدود. وذكرنا أن العلماء مجمعون على أن الزكاة تجزئ عن المسلم إذا دفعها إلى ولي الأمر الحاكم العادل، وأنه تبرأ ذمته بذلك. وذكرنا أن أهل العلم مجمعون كذلك على أن ولي الأمر إذا طلب زكاة الأموال الظاهرة فإنه يجب أن تدفع إليه. وذكرنا كذلك الأدلة، أدلة أهل العلم في ذلك. والحرورية ومن سار على طريقتهم يقولون إن قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، قالوا إن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن المخاطب بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من الناس، ولا يدخل في هذا الخطاب ولاة الأمر من بعده. ولا شك أن هذا الكلام كلام باطل في أمور كثيرة ذكرنا بعضها، ومنها أن ولاة الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم كلهم كانوا يأخذون الزكاة، حتى قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة. ومن جهة أخرى إذا كانت هذه الزكاة لا تجزئ في دفعها إلى ولاة الأمر كما يذكر ذلك الحرورية، فكيف تجزئ في دفعها إليهم؟ وما هو وجه دفعها إلى أولئك الحرورية؟ إذا كانت لا تدفع إلى ولاة الأمر فكذلك لا ينبغي أن يكون الحرورية ومن سار على دربهم داخلنا في قول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يقول ابن العربي رحمه الله تعالى فأما قولهم إن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتحق به غيره، فهو كلام جاهل بالقرآن غافل عن مأخذ الشريعة متلاعب في الدين متهافت في النظر. فإن الخطاب في القرآن لم يرد بابا واحدا، ولكن اختلفت موارده على وجوه منها في غرضنا هذه ثلاثة. الأول خطاب توجه إلى جميع الأمة كقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وكقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ونحوه. ظاهر من كلامه رحمه الله تعالى خطاب موجه إلى جميع الأمة. الثاني خطاب خص به النبي صلى الله عليه وسلم كقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وكقوله في آية الأحزاب خالصة لك من دون المؤمنين. فهذان مما أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بهما ولا يشركه فيهما أحد لفظا ومعنى لما وقع القول به كذلك. الثالث خطاب خص به النبي صلى الله عليه وسلم قولا ويشركه فيه جميع الأمة معنى وفعلا. انتبه، الثالث خطاب خص به النبي صلى الله عليه وسلم قولا ويشركه فيه جميع الأمة معنى وفعلا، كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، وكقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. كل من دلكت عليه الشمس مخاطب بالصلاة، وكذلك كل من قرأ القرآن مخاطب بالاستعاذة، وكذلك كل من خاف يقيم الصلاة بتلك الصفة. ومن هذا القبيل قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإنه صلى الله عليه وسلم الآمر بها والداعي إليها وهم المعطون لها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولذلك كان عمل السلف عليهم رحمة الله تعالى وأكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الخلفاء الراشدون رضوان الله تعالى عليهم يخالف ما ذكروا هنا، وإلا لم يكن لأبي بكر رضي الله عنه أن يقاتل مانع الزكاة. وهنا قضية، اعلم أن خلاف أهل العلم في مسألتين ما تعلق بدفع الزكاة إلى ولاة الأمر، خلاف أهل العلم في مسألتين. المسألة الأولى في دفع الزكاة لولي الأمر إذا كان يعلم أنه لا يصرفها في مصارفها الشرعية وطلبها ولي الأمر، فالصحيح أنه تبرأ ذمة العبد بأدائها إليه والعهدة على ولي الأمر فيها. قلنا الأولى دفع الزكاة لولي الأمر إذا طلبها وكان يعلم من حاله أنه لا يصرفها في مصارفها الشرعية، فهل تجب أن تدفع عليه أو يجب أن تدفع عليه أو لا يجب أن تدفع عليه، خلاف بين أهل العلم. والصواب من ذلك أنه تبرأ ذمة العبد بأدائها إليه والعهدة على ولي الأمر فيها، للأدلة التي مرت معنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولم يبين في هذه الآية فيما لو دفع المرء زكاته لولي الأمر على أن ولي الأمر مأمور في هذه الآية بأخرها، لم يذكر فيها أنها لا تجزئ عنه، وإن كان الإنسان الأصل فيه أنه يسعى في إبراء ذمته على الوصف الشرعي الصحيح الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، لكن إذا طلبها ولي الأمر فالعهدة عليه وإليه. يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا لهم، أي العامة، ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق وإن كان ظالما، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة فقال أدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي، أو إنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء ويكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا به يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. انتهى كلامه الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة الثانية التي اختلف فيها أهل العلم هي في حكم دفع زكاة الأموال الباطلة. انتبه، هي في حكم دفع زكاة الأموال الباطنة التي لا يطلع عليها إلا صاحبها إذا طلبها ولي الأمر، فهل يجب أن تدفع إلى ولي الأمر أو أنه مستحب أن تدفع إليه؟ انتبه. أقول المسألة الثانية مما اختلف فيه أهل العلم في حكم دفع زكاة الأموال الباطنة التي لا يطلع عليها إلا صاحبها إذا طلبها ولي الأمر، فهل يجب أن تدفع إلى ولي الأمر أم أنه يستحب أن تدفع إلى ولي الأمر؟ والراجح وجوب دفعها إليه، الواجب وجوب دفعها إليه للأدلة المذكورة آنفا. فالأدلة لم تفرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، الأدلة لم تفرق في ذلك. والأموال الباطنة مثل النقود والذهب ونحو ذلك، هذه أموال باطنة التي لا يطلع عليها إلا صاحبها. وسبب التفريق عند أهل العلم بين الأموال الباطنة والظاهرة، يقول ابن قدامة رحمه الله قال: والفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة أن تعلق الزكاة بالظاهرة آكد لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فنقول الصواب والأرجح، الأصوب والأرجح وجوب دفع زكاة الأموال الباطنة إذا طلبها ولي الأمر أن تدفع إليه، والله أعلم. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن طلب الحرورية أن تدفع إليهم زكاة الأموال إما أن يكون عن هوى أو يعني هوى محض، أو يكون ذلك عن شبهة، قد تكون مشوبة بالهوى في تكفير ولاة الأمر، وهذا ظاهر، فإنهم إن اعتبروا أن ولاة الأمر كفارا فإنهم يرون أنه لا يجوز دفعها إلى ولاة الأمر، وذلك كانوا يطلبون دفعها إليهم. وقولهم في ذلك فأدها إلينا فإنا نضعها في مواضعها، المراد بالمواضع التي جاءت في الزكاة ومصارف الزكاة، نقسمها في فقراء المسلمين ونقيم الحدود. ذكروا هنا مسألة أخرى وهي إقامة الحدود. المسائل التي تعرض لها وهب بن منبه رحمه الله تعالى تعرض لمسألتين: المسألة الأولى المسألة الزكاة التي تكلمنا عنها وسيأتي مزيد كلام، والمسألة الثانية هي مسألة التكفير. فتكلم على مسألتين ولم يعرض رحمه الله تعالى لقولهم نقيم الحدود. وهنا تأتي مسألة مهمة، الله سبحانه وتعالى قد خاطب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في آيات عدة بأن يحكم بين الناس، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق وغير ذلك من الآيات اللي وردت في مثل هذا المعنى. ويقول الله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فتأمل كيف جعل الله سبحانه وتعالى العلاقة بين الاستخلاف في الأرض والملك لها وبين الحكم بين الناس بالحق وبين الحكم بين الناس بالحق. يقول السعدي رحمه الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تنفذ فيها القضايا الدينية والدنيوية فاحكم بين الناس بالحق أي العدل، وهذا لا يتمكن منه إلا بعلم بالواجب وعلم بالواقع وقدرة على تنفيذ الحق. انتبه، قال: وهذا لا يتمكن منه إلا بعلم بالواجب وعلم بالواقع وقدرة على تنفيذ الحق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولا تكون القدرة على تنفيذ الحق إلا مع صفة الحكم، والله سبحانه وتعالى جعل صفة الحكم قرينة لصفة الملك والاستخلاف في الأرض، ولذلك سمي الحاكم حاكما، ولذلك سمي الحاكم حاكما. وقد قال الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. والحكم هو المنع، يقال حكم إذا منع. وصفة المنع تكون مما يكون فيه خطأ في العمل، ولذلك كان الحاكم له هذا الوصف، ومثله القاضي. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بين الناس ويقيم الحدود، وكذلك كان بعده أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي، بل سائر ولاة الأمور من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا. ومن تأمل الآيات الواردة في ذكر الحكم بين الناس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يجد فيها الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحكم فيها صلوات الله وسلامه عليه بصفة النبوة، وكذلك بصفة الولاية، ولاية الأمر. ولذلك أهل العلم يجعلون في باب السياسة الشرعية استدلالهم بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفته حاكما وقاضيا صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان الأمر إلى عامة الناس في إقامة الحدود لالتبس الحق بالباطل، وأخذ كل أحد يقيم الحد على ما قد يظهر له من الهوى والشهوة والشبهة وقلة التحري، ولحصل هنالك من الثارات بين الناس ما يكون سببا لزوال الأمن. وانتهاك الأعراض والأموال والدماء وسفكها، ولكن لو كان هذا الأمر له نظام يجري فيه وهو نظام الشريعة التي دلت على وجوب إرجاع هذا الأمر إلى ولاة الأمر وإلى الحكام، والآيات في ذلك كثيرة والأحاديث كذلك كثيرة، ويطول المقام بالكلام عليها وذكرها، والله أعلم. نعم، تفضل الله يحفظك. هنا مسألة بارك الله فيك، هنا مسألة في قوله ورأيت أن كلامك أشفى له يا أبا عبد الله أشفى له من كلامي، ذكرنا هنا أنه يرد الناس إلى العالم إلى العلماء ببيان الحق، لأنه هذا هو المقصود. قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالمقصد هو بيان الحق وإيضاح الحق. وفي قوله ولقد ذكر لي أنه يؤدي إليهم الثمرة لواحدة 100 فرق على دوابه ويبعث بها مع رقيقه، الفرق هو ما يساوي 3 آصع، يقال فرق وفرق لتحريك الراء وإسكانها. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة، الفرق كما قلنا 3 آصع، والآصع جمع صاع، والصاع وما يساوي 4 أمداد. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق هو ما يساوي 60، هو ما يساوي 60 صاعا، وذلك يكون في قوله 100 فرق ما يقارب، إذا قلنا إن الفرق الواحد 3 آصع والخمسة أوسق هي تساوي 300 صاع، فهو يخرج كان يخرج ثلاثمائة صاع، ذلك يفهم أن مقدار ما عنده من الثمار لعلها ما يساوي 3000، الله أعلم. نعم، تفضل الله يبارك.
أحسن الله إليكم. فقال له وهب يا ذا خولان أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا تشهد على من هو خير منك للضلالة، فماذا أنت قائن لله غدا حين يقفك الله، ومن شهدت عليه الله يشهد له بالإيمان وأنت تشهد عليه بالكفر، والله يشهد له بالهدى وأنت تشهد عليه بالضلالة، فأين تقع إذا خالف رأيك أمر الله وشهادتك شهادة الله؟ أخبرني يا ذا خولان ماذا يقولون لك؟ فتكلم عند ذلك ذو خولان وقال لوهب: إنهم يأمرونني أن لا أتصدق إلا على من يرى رأيهم ولا أستغفر إلا له. فقال وهب: صدقت، هذه محبتهم الكاذبة. فأما قولهم في الصدقة فإنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار في جرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أفإنسان ممن يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا أحب إلى الله من أن تطعمه من جوع أو هرة؟ والله يقول في كتابه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يقول: يوما عسيرا غضوبا على أهل معصيته لغضب الله عليهم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم حتى بلغ وكان سعيكم مشكورا. ثم قال وهب: ما كاد تبارك وتعالى أن يفرغ من نعت ما أعد لهم بذلك من النعيم في الجنة. وأما قولهم: ولا يستغفر إلا لمن يرى رأيهم، أهم خير من الملائكة؟ والله تعالى يقول في سورة حاميم عين سين قاف: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وأنا أقسم بالله ما كانت الملائكة يقدر على ذلك.
حسبك بارك الله فيك، حسبك الله خير. هنا قال وهب رحمه الله: يا ذا خولان، تريد أن تكون بعد الكبر حروريا تشهد على من هو خير منك بالطلالة، فماذا أنت قائل لله غدا حين يقفك الله؟ كما هو معلوم أن الخوارج يقولون بكفر من خالفهم الرأي والاعتقاد، وذكرنا أن من سماتهم وعلاماتهم تكفير أهل القبلة بالذنوب، منهم من يكفر بالكبائر، منهم من يكفر بالكبائر والصغائر، ولهم في ذلك أدلة يستدلون بها ويحتجون بها. ولكن قبل ذكر بعض ما يستدلون به، نذكر هنا مسائل مهمة بيانها يجلي كثيرا من الشبه في هذا الباب، أعني باب التكفير. وبيان هذه المسائل يترتب عليه بيان المحجة بحول الله سبحانه وتعالى لطالب الحق وقاصد الحق ومريد النجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فنقول: وبالله التوفيق، إن من أصول أهل السنة العظام أنه يحكم على الخلق بما حكم الله سبحانه وتعالى فيهم، فالحكم للمؤمن بالإيمان، والحكم للكافر بالكفر، والشهادة للمؤمن يجب أن تكون شهادة بالإيمان، والشهادة للكافر يجب أن تكون شهادة بالكفر. والذي أوجب الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان في شريعته هو الحكم على ظاهر الخلق، لما ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي قتله أسامة رضي الله عنه وكان قد قال لا إله إلا الله، فقال أسامة إنما قالها تعوذا يعني خشية أن يقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه؟ ما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فالأمر لجميع الناس أن يعاملوا الخلق بظاهرهم وأن يحكموا عليهم بحكم الله تعالى بما ظهر لهم، ومثله الحكم بالكفر والفسوق والنفاق. ولذلك هنا نقول لفظ الكفر يقع على طائفتين من الناس، لفظ الكفر يقع على طائفتين من الناس. الطائفة الأولى من كان كفرهم أصليا، وهم الذين لم يدخلوا أصلا في دين الإسلام. والطائفة الثانية من كان كفرهم طارئا حادثا، وهم الذين طرأ عليهم الكفر بعد الإسلام. فهاتان طائفتان يجب التفريق بينهما من بعض الوجوه. وحتى يتبين المراد فنقول من كان كفرهم أصليا كأهل الكتاب اليهود والنصارى، ومن كان لهم كتب سابقة كقوم إبراهيم، إبراهيم نزلت عليه الصحف، وقوم داود عليه السلام الذي نزل عليه الزبور، وكذلك الذين ليس لهم كتاب كمشركي العرب والمجوس ونحوهم. وأما الذين كفرهم طارئ فقلنا هم الذين يطرأ عليهم الكفر بعد الإسلام. وكون الكفر قد يطرأ بعد الإسلام هذا معلوم بنصوص الشرع وكثرتها، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها المفارق لدينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقول الله تبارك وتعالى في كتابه ومن يرتدد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالله سبحانه وتعالى أثبت وجود الارتداد عن الدين وتبديله، وحذر من حصوله تبارك وتعالى. فإذا فهمت هذا فاعلم أولا أن أهل العلم مجمعون على أن الحكم على من استحق وصف الكفر أنه يحكم عليه بما استحقه، وأن أهل العلم مجمعون على أنه يجب التحري والنظر في إطلاق وصف الكفر على من ظهر لنا وقوعه في ذلك الكفر، لأن من وقع في الكفر قد يكون وقوعه فيه عن غير علم به، أو يكون عن غير قصد، أو يكون عن تأويل، أو يكون عن غير اختيار، وهذا كله يوجب التريث والنظر في من طرأ عليه فعل الكفر. ولذلك كان أهل السنة يفرقون بين التكفير المطلق والتكفير المقيد، يفرقون بين التكفير المطلق والتكفير المقيد. فالتكفير المطلق والتكفير المقيد نوعان مختلفان من جهة انطباقهم على الأعيان، ومن لم يفرق بين التكفير المطلق والتكفير المقيد وقع فيما وقعت فيه الخوارج والحرورية وأشباههم. ولذلك كان عدم التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المقيد من أعظم أصول الخوارج وأظهرها وأبينها على مذهبهم. انتبه، نقول عدم التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين ومن أعظم أصول الخوارج وأظهرها وأبينها على مذهبهم. وحتى يتبين المراد فنقول مثال التكفير المطلق أن يقال من عبد غير الله فقد أشرك، فهذا حكم مطلق ومثال المقيد، وإن شئت قلت التكفير المعين، وإن شئت قلت التكفير المعين الذي يعين فيه من وقع في الكفر فيقال فلان مشرك أو فلان كافر. يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين. قال: التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين. وتمام العبارة يقول: ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. وقال رحمه الله تعالى: إن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا، ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية، إلى أن قال: فمن كان قد آمن بالله ورسوله ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول فلم يؤمن به تفصيلا، إما أنه لم يسمع أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها، أو اعتقد معنى آخر لنوع التأويل الذي يعذر به، فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله وبرسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه، ما يوجب أن يثيبه الله عليه، وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال في البحر الرائق وفي الخلاصة وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير، فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم. انتهى كلامه. فإذا علمت هذا فاعلم أن التكفير المطلق لا يستلزم بحال التكفير المعين، وحتى يتبين لك مزيد إيضاح في ذلك فنقول: اعلم أن التكفير المطلق ينقسم إلى قسمين. التكفير المطلق ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: تعليق الوصف بالكفر بقول أو بعمل أو باعتقاد. تعليق الوصف بالكفر بقول أو بعمل أو باعتقاد، كقولهم: من قال كذا فهو كافر، ومن عمل كذا فهو كافر، ومن اعتقد كذا فهو كافر. فقولنا: من قال كذا، علق الوصف بالكفر بقول، كأن يقول: الله ثالث ثلاثة، هذا قول. أو: من عمل كذا فهو كافر، كأن يقول: من سجد لصنم فهو كافر، أو يقول: من اعتقد كذا فهو كافر. ومثاله: من اعتقد أن عيسى أو عزيرا أبناء الله فهو كافر. ومن أدلة ذلك قوله تبارك وتعالى: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فعلق سبحانه وتعالى الوصف بالكفر بفعلهم وهو قتالهم في سبيل الطاغوت. وأما القسم الثاني من أقسام التكفير المطلق، فهو تعليق الوصف بالكفر لطائفة أو فرقة من الناس، فتقول مثلا اليهود كفار والنصارى كفار والمجوس كفار ونحو ذلك. ومن أدلة ذلك قوله سبحانه وتعالى في اليهود والنصارى والمشركين: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فعلق الله سبحانه وتعالى الوصف بالكفر بطائفة، وهم اليهود والنصارى والمشركون. فهذا وصف عام. وأما تكفير معين فهو تعليق الوصف بالكفر بشخص بعينه أو بأناس بأعيانهم، فتحدد الشخص المقصود بالوصف بالكفر أو الأشخاص. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا وصف بالكفر لشخص بعينه وهو إبليس، وصفه الله سبحانه وتعالى بالكفر. فإذا علمت هذا التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، انزاحت عنك كثير من الشبه التي هي من أعظم أصول الخوارج في باب التكفير. ولذلك الخوارج كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفروا المؤمنين وأهل الإيمان، وكفروا الصالحين. وهذا إنما حصل لهم لأجل ما وقعوا فيه من الشبهة في هذا الباب. فافهم هذه القضية جيدا حتى يستبين لك الحق من الباطل. وهنالك قضايا أخرى تتعلق بهذا الباب سيأتي ذكرها بحول الله تبارك وتعالى ضمن التعليق على كلام وهب بن منبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولعلنا قد استوفينا المقال فيما هو متعلق في متن هذه الليلة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا وإيماننا وصحتنا وقوتنا، وأن يسخر ذلك بطاعته إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك، والله أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.